الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين: باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إلا أن يكون شرطا، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض أن يصح، وإن بدلاهما له صلحا عن دعواه صح. وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار والصلح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تقدم لنا في الدروس السابقة، في الدورة السابقة، شيء من أحكام المعاملات، وتعرضنا لما يتعلق بالبيع وشروط صحته وشروط فيه، وأيضا ما يتعلق بالخيارات، وما يتعلق أيضا بباب البيع بباب الربا فرض يلحق بذلك من أحكام، وأيضا باب السلم والضمان والكفالة والحوالة والقرض والرهن إلى آخره. هذه الأبواب سبق لنا بيانها والحديث عنها وتفصيل شيء من أحكامها، وفي هذه الدروس سنواصل إن شاء الله بقية أحكام المعاملات، وتوقفنا على باب الصلح، فسنشرح إن شاء الله في هذه الدروس ما يتعلق بباب الصلح، كذلك أيضا ما يتعلق بباب الحجر وباب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة، وأيضا إن تيسر نشرح إن شاء الله باب الإيجار. وبهذا نكون بإذن الله أنهينا ما يتعلق بالمعاملات كثيرا مما يتعلق بأحكام المعاملات، لأن ما بعد باب الإيجار كالوديعة العارية، كذلك أيضا أحكام اللقطة النقيط إلى آخره، وكذلك أيضا ما يتعلق بأحكام الوقف والهبة إلى آخره. هذه الأحكام تتعلق أو كثير منها يتعلق بأحكام التبرعات. يقول المؤلف رحمه الله في بدء درس اليوم: باب الصلح. الصلح في اللغة هو قطع المنازع، وأما في الاصطلاح فهو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. واعلم أن الصلح ينقسم إلى أقسام: القسم الأول صلح بين الكفار والمسلمين، وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في كتاب الجهاد. والقسم الثاني صلح بين أهل العدل والبغي، وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في باب قتال أهل البغي. والقسم الثالث صلح بين الزوجين، وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في باب عشرة النساء. والقسم الثالث صلح بين الخصوم، وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في كتاب القضاء. والقسم الثالث أو الخامس صلح بالأموال أو في الخصوم بالأموال، وهذا هو المراد هنا. المراد بقول المؤلف رحمه الله باب الصلح أي الصلح فيما يتعلق بالأموال والخصومة فيها كما سيأتي إن شاء الله. وذكرنا تعريف الصلح بالاصطلاح، وهو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والأصل في هذا الباب الجواز، وسبق أن قررنا فيما سبق أن الأصل في المعاملات الحل والصحة بعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلى آخره. فنقول الأصل في هذا الباب في باب الصلح الأصل فيه الصحة، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والأصل فيه من حيث الدليل القرآن سنة والإجماع. أما القرآن فالأدلة في ذلك كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله والصلح خير إلى آخره. وأما السنة فما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم. وأما الإجماع فإن العلماء رحمهم الله مجمعون على الصلح في الجملة، وإن كانوا يختلفون في بعض تفاصيله وتفاريعه كما سيأتي إن شاء الله إشارة إلى شيء من ذلك. واعلم أن الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول صلح عن إقرار، والقسم الثاني صلح عن إنكار. صلح في الأموال ينقسم إلى قسمين، القسم الأول صلح عن إقرار، والقسم الثاني صلح عن إنكار. وبدأ المؤلف رحمه الله في القسم الأول وهو الصلح عن إقرار، ولهذا قال إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. ثم بعد ذلك سيعقد الفصل الثاني للقسم الثاني وهو الصلح عن إنكار. القسم الأول الصرف عن إقرار أيضا نقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين. القسم الأول صرف على عين من الأعيان، والقسم الثاني صرف على دين من الديون. فنقول أعيد أن صلح الإقرار ينقسم إلى قسمين. القسم الأول صلح على عين من الأعيان، والقسم الثاني صلح على دين من الديون. صورة صلح الإقرار أن يدعي عليه عينا أو أن يدعي عليه دينا فيقر المدعى عليه، يقول له مثلا هذا البيت الذي تسكنه هو لي، أو هذا الكتاب الذي بيدك هو لي. فيقر المدعي أن هذه العين التي يدعيها زيد بن الأسد هي له، أو يدعي عليه زيد. فيقول له أنا أريد منك كذا وكذا من المال، أقرضتك كذا وكذا من المال 1000 ريال، فيقر المدعي عليه. أو يقول له أنا أريد منك ثمن سلعة من السلع لم تسددني فيقف. أو أنا أريد منك أرش جناية، قيمة أرش جناية أو قيمة متلف، فيقر بذلك. هنا الآن صلح الإقرار، أقر المدعى عليه، أقر بهذه العين أو أقر بهذه الدين، ثم بعد ذلك يصالح. يقول أنت تقر أن هذا، أنا أقر أن هذا الكتاب لك، لكن سأعطيك كتابا غيره. أو أنا أقر أن هذه الدراهم التي بيدي هي لك، لكن سأعطيك نصفها. أو أن هذا البر الذي بيدي هو لك، أنا أقر أنه لك، لكن سأعطيك نصفه. يتصالحان على أن يأخذ نصف البر، أو يأخذ نصف البيت، أو يأخذ نصف الدراهم يسلب له، أو أنه يصالحه على عين أخرى. يقول أنا أريد منك هذه السيارة، لي هذه السيارة، يقول أخرى هذه السيارة لك، لكن سأعطيك عنها دراهم، أو أعطيك عنها كتبا، أو أعطيك عنها ثيابا ونحو ذلك. هذا هو القسم الأول، صلح الإقرار. وتبين لنا أن صلح الإقرار إما أن يكون على عين من الأعيان، أو يكون على دين من الديون. إذا تصالح سواء كان على عين أو على دين، فالصلح إما أن يكون إسقاطا أو يكون معاوضة. إذا كان إسقاط فهذا لا يأخذ أحكام البيت، مثلا يدعي عليه عينا من الأعيان، يقول هذه الدراهم لي أو هذه البيت لي، فيتصالحان على أن يسقط له النصف ويأخذ النصف. فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لكن اشترط المؤلف رحمه الله، ولهذا قال فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي. يعني إذا ادعيت عليه عينا فأقر لك بهذه العين، فتصالحتما، هذا الصلح إما أن يكون إسقاطا وإما أن يكون معاوضة. الإسقاط صورته تدعي عليه أن هذا البيت لك، فتصالحه على أن تأخذ نصفه وهو يأخذ النصف الآخر، هذا إسقاط. تدعي عليه أن هذه الدراهم هي لك، فتصالحه على أن تأخذ الثلثين وهو يأخذ الثلث، تقول هذا صحيح. تدعي عليه أن هذا البر لك، فتصالحه على أن تأخذ الربع وهو يأخذ 3/4، يقول بأن هذا صحيح. إذا ادعيت عليه وأقر، ادعيت عليه عينا من الأعيان وأقر بهذه العين ثم تصالحتما صلح الإسقاط، فإن هذا جائز ولا بأس به. لكن هذا صلح الإسقاط اشترط العلماء رحمه الله له 3 شروط. الشرط الأول ألا يكون الصلح شرطا في الإقرار، يعني المدعى عليه يقول أنا ما أقر حتى تسقط لي، فنقول بأن هذا الصلح لا يجوز، لأنه أكل للمال بالباطل، أكل لمال الحق للمال الغير بالباطل. يعني المدعى عليه قال أنا أقر لك أن هذا البيت لك، لكن بشرط أن تسقط عني ثلثا، يعني بشرط أن تهبني ثلثا، أو أقر لأن هذه الدراهم لك وهذا الذهب وهذه الفضة وهذه الثياب لك، لكن بشرط أن تعطيني الربع، أو بشرط أن تعطيني النصف. فنقول إذا كان الصلح شرطا للإقرار فنقول بأن هذا الصلح لا يجوز. وكون المدعى عليه يأخذ هذا الحق من المدعي، قل هذا محرم ولا يجوز، وهو أكل للمال بالباطل،
بل يجب عليه أن يدفع الحق كله للمدة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المدعي من أهل التبرع لأن يكون بالغا عاقلا حرا، فلا بد أن يكون إذا كان الثلث إسقاط أراد أن يسقط بعض العين فلا بد أن يكون من أهل التبرع، يكون بالغ لا يكون صبي، يكون حر لا يكون رقيق لأن الرقيق لا يملك، يكون رشيد لا يكون سفيه لا يحرص التصرف في ماله، أيضا يكون عاقل فإن كان مجنونا فلا يصح نصف فيه. الشرط الثالث أن اشترطه الحنابلة رحمه الله، قالوا لا يكون الإسقاط بلفظ الصلح، قالوا الشرط الثالث لا يكون الإسقاط أو الهبة بشرط الصلح بلفظ الصلح، والصواب أن هذا أجفى ليس شرطا لأن العبرة بالمعاني وليست العبرة بالمباني، ما يتعلق بالعقود العبرة بالمعاني وليس العبرة بالألفاظ والمباني، فالصواب أنه إذا تصالح بلفظ الصلح أو بلفظ الإسقاط أو الهبة غير ذلك فإن هذا صحيح. الخلاصة أنه يشترط للإسقاط صلح الإسقاط إذا ادعى عليه عين وأقر بذلك يشترط شرطين. الشرط الأول أن لا يكون الصلح شرطا في الإقرار، يعني يقول ما أقر بحقك حتى تصالحني أن تسقط لي كذا وكذا. والشرط الثاني ألا أن يكون المدعي الذي يريد أن يسقط أو يهب أن يكون من أهل التبرع، فإن كان من غير أهل التبرع فإنه لا. هذا إذا كان الصلح الإسقاط. القسم الثاني إذا كان الصلح المعاوضة، قال أنا أقر أنك تريد مني هذه السيارة لكن سأعطيك سيارة أخرى إلى آخره. الباب الصلح أن الأصل فيه الحل والصحة، الحل والصحة لأن الأصل في باب المعاملات الحل والصحة، والصلح جزء من المعاملات. فإذا أقرت لأن هذه البيت التي يدخلها لزيد وهذه السيارة التي يركبها لزيد ثم تصالح على أن يعطيه سيارة أخرى أو أن يعطيه دراهم، فنقول بأن هذا صحيح لكنه في حكم البيع. هذا الصلح نقول بأنه في حكم البيع، فإذا ادعى عليه أنه يريد منه سيارة قال نعم هذه السيارة لك لكن أنا أعطيك عنها 10,000 ريال أو أعطيك عنها هذا البيت أو أعطيك هذه السيارة، فنقول بأن هذا حكم البيع للمدعي أن يشترط خيار الشرط له أن يرده إذا تبين له أن تتبين أن السلعة التي أخذها بدلا من سلعته معيبة له خيار المجلس إلى آخره. المهم أنه تجري فيه أحكام البيع. القسم الثاني ما يتعلق بالصلح المعاوضة يقول تجري فيه أحكام البيع. فإذا أقر ادعى عليه بعين من الأعيان وأقر بها ثم صالحه على عين أخرى نقول بأن هذا بيع تجري فيه أحكام البيع. هذا ما يتعلق بالقسم الأول، هي القسم الأول وهو إذا ادعى عليه عين من الأعيان وأقر. القسم الثاني أن يدعي عليه دينا من الديون، أيضا إذا ادعى عليه دينا من الديون إما أن يكون الصلح صلح إسقاط وإما أن يكون الصلح صلح معاوضة. والأحكام التي ذكرناها فيما يتعلق بما إذا ادعى عليه عين من الأعيان تأتي هنا. فصلح الإسقاط لو ادعى عليه دينا من الديون قال أنا أريد من قرض قيمة 1000 ريال قال أنا أوفق بذلك ثم تصالح على أن يعطيه 500 ريال، يقول بأن هذا جائز في الشروط الثلاثة. الشرط الأول ألا يكون الصلح شرطا في الإقرار، والشرط الثاني أن يكون المدعي من أهل التبرع، والشرط الثالث شرطه الحنابلة رحمه الله وقلنا بأن فيه نظرا وهو ألا يكون ذلك بلفظ الصلح. وذكرنا الصواب أنه سواء كان بلفظ الصلح أو كان بلفظ الإسقاط أو الهبة إلى آخره. هذا صلح الإسقاط بالنسبة لما يتعلق إذا قرر بدين من الديون. كذلك أيضا صلح المعاوضة لو أنه ادعى عليه دينا من الديون ثم بعد ذلك أقر له بهذا الدين وقال أنا أقر أنك تريد مني 1000 ريال لكن أنا ما عندي 1000 ريال أعطيك عنه هذه الكتب أو هذه الثياب إلى آخره. أنا أقول بأن هذا ثلث صحيح وهو في حكم البيع. حكم البيع تجري فيه أحكام البيع، لكل واحد منهما خيار المجلس وخيار الشرط ويجري فيه خيار العين إلى آخره. هذا ما يتعلق بثلث الإقرار. وذكرنا أن صرح الإقرار إما أن يكون على دين أو على عين. الصلح عن عين من الأعيان إما أن يكون صلح إسقاط أو صلح معاوضة. الصلح عن دين من الديون إما أن يكون صلح إسقاط أو صلح معاوضة إلى آخره. قال المؤلف: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه. وهذا قلنا بأن صلح الإسقاط يشترط له 3 شروط. الشرط الأول ألا يكون الصلح شرطا في الإسقاط في الإقرار، ألا يكون الصلح شرطا في الإقرار، يعني يقول لا أقر بهذه العين أنها لك حتى تسقط لي الثلث أو النصف، أو لا أقر بأن هذا البيت هو لك حتى تسقط لي الثلث أو الربع إلى آخره. قلنا بأن هذا شرط باطل لما فيه من أكل مال غير بالباطل. قال أيضا: ولا يصح تبرعه. أيضا ذكرنا أنه يشترط أن يكون المدعي المسقط الذي وهب يشترط أن يكون ممن يصح تبرعه، وذكرنا من هو الذي يصح تبرعه وهو البالغ العاقل الحر الرشيد. قال: وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. يقول المؤلف رحمه الله: لو أنه ادعى على دين أنه يريد منه 1000 ريال، صورة هذه المسألة ذكر المؤلف، ادعى زيد على عمر أنه يريد منه 1000 ريال فتصالح على أن يسقط عنه 500 ريال ويؤجل 500 ريال بعد شهر. يقول المؤلف رحمه الله: الإسقاط يصح وأما التأجيل لا يصح. صورة المسألة: أنت تريد من زيد 1000 ريال، فأتيت إليه قلت أعطني 1000 ريال، فطلب منك أن تسقط منه 500 ريال، و500 ريال تكون مؤجلة بعد شهر يعطيك إياه. يقول المؤلف رحمه الله: الإسقاط صحيح، كونه أسقطت عنه 500 ريال. يقول المؤلف رحمه الله: بأن هذا صحيح. أما كونه يؤجل 500 الثانية، يقول المؤلف رحمه الله: بأن هذا خير. وهذا يبنونه على مسألة أخرى، وهي أن القرض لا يتأجل بالتأجيل. يعني يقولون يبنونه على مسألة أن القرض يقولون بأنه حال، والحال لا يتأجل بالتأجيل. وهذه المسألة سبقت لنا في باب القرض، يعني لو أنك أقرضت زيدا 1000 ريال واتفقتما على أن التسديد يكون بعد شهر، فالمذهب يقولون بأن التأجيل تأجيل القرض إلى ما بعد شهر هذا غير صحيح. كون القرض يؤجل إلى ما بعد شهر هذا غير صحيح. وللمقرض أن يطالب المقرض الآن، فالقرض يقولون بأنه لا يتأجل بالتأجيل. وسبق أن ذكرنا أن مذهب الإمام مالك رحمه الله أن القرض يتأجل بالتأجيل، وأن هذا هو الصواب، لأن الأصل في المعاملات الحل، ولعموم الأمر بإيفاء العقد، فإن الله عز وجل أمر بإيفاء العقد، والعقد تم على أن هذا القرض مؤجل، فلا يجوز لك أن تطالبه قبل حلول الفترة. وعلى هذا تكون هذه المسألة الصواب، أنه يصح فيها الإسقاط ويصح فيها أيضا التأجيل. فلو كنت تريد من زيد قرض 1000 ريال ثم أتيت إليه فقال أسقط عني، فأسقطت عنه 500 ريال، وقال أيضا أجلني إلى ما بعد شهر، أجل 500 ريال أخرى إلى ما بعد شهر فأجلته، فنقول بأن هذا صحيح. الصواب في هذه المسألة أن الإسقاط صحيح، وأيضا التأجيل صحيحة. والدليل على ذلك كما أسلفنا أن الأصل في هذا الباب في باب الصلح الأصل فيه الحل والصحة، إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا. قال: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح. إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا، وهذه تحصل الآن كثيرا بسبب كثرة الديون عند الناس، كثرة الأقساط. يعني أنت تريد أن بعت على زيت أو أقرضت زيت، بعت عليه بثمن مؤجل، بعت عليه سيارة ثمن مؤجل يدفع لك 10,000 ريال بعد سنة، أو أقرضته 10,000 ريال بعد سنة إلى آخره. ثم أتيت أنت احتجت إلى هذه الدراهم، الموعد بعد سنة، والقرض كما سبق ذكرنا الصواب أنه يتأجل بالتأجيل. فأتيت إليه قلت: أعطني الألف، أنا أريد منك 1,000 ريال بدلا من تعطيني بعد سنة 1,000 ريال، أعطني الآن 800 ريال حالا. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا يعني إن صالح عن المؤجل ببعضه حال، يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يعطي. أنا أريد منك 1,000 ريال، جئت إليك قلت: أعطني عجل هذه الدراهم وأخصم عنك 200، أخصم عنك 300 ريال إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا غير صحيح. وهذا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم رحمه الله يقولون بأن الصلح عن المؤجل ببعضه حالا فإنه لا يصح. يعني هو قول الحنفية والمالكية والشافعية، الأئمة كلهم يتفقون على ذلك أن الصلح عن المؤجل ببعضه حال لا يصح. والعلة في ذلك، علة في ذلك كما أنه لا تجوز الزيادة مقابل زيادة الأجل، كذلك أيضا لا يجوز النقص من المال مقابل النقص في الأجل. أنت مثلا إذا أردت الزيت 1,000 ريال وجئت إليك فتعطي 1,000 ريال، قال إن أجل 1,000 تكون 1,100، هذا لا يجوز، هذا ربا نسيئة. أيضا كونك يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا هو ربا الجاهلية وهو ربا النسيئة. فكما أنه ما تجوز الزيادة في الأجل وأيضا الزيادة في القرض، كذلك أيضا لا يجوز أن ينقص من القرض وينقص من الأجل. والرأي الثاني قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأيضا زيارة ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام، وأيضا قال به إبراهيم النخعي أن هذا صحيح وصواب. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن هذا عكس الربا، الربا المحرم أن يزيد في الأجل ويزيد في القرض، أما هذا فإنه عكس الربا، هذا ينقص من الأجل وينقص من القرض. فإذا كان عكس الربا فإنه يحل ويصح. وأيضا فيه فائدة، فيه فائدة لكل من المقرض والمقترض، فإن المقرض يتعجل حقه والمقترض يبرئ ذمته ويسقط عنه بعض الدين. وسبق أيضا أن الأصل في هذا الباب، باب الصلح، الأصل فيه الحل والصحة. وقد ورد في حديث جابر أن كان فيه ضعف، النبي عليه الصلاة والسلام قال للغرماء: ضعوا وتعجلوا، قال: ضعوا وتعجلوا. وعلى كل حال هذه المسألة الصواب أنها صحيحة، كما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأيضا خيار مذهب إبراهيم النخعي واختيار شيخ الإسلام وابن القيم. فلو صالح عن المؤجل ببعضه حالا تقول الصواب في ذلك أنه صحيح. قال: أو بالعدل، أو بالعدل. صورة هذه المسألة أن يصالح عن الحال ببعضه مؤجل، أن تريد منه 1,000 ريال حال، فأتت إليه قال: أنا ما عندي 1,000 ريال لكن بعد شهر أعطيك 500 ريال. قال: عن الحال ببعضه مؤجل، أن تريد منه 1,000 ريال، أتيت إليه قلت: أعطني 1,000 ريال، أريد منك 1,000 ريال. قال: أمامي 1,000 ريال لكن لعلك تأخرني إلى شهر وتقول 500 ريال، أنا عندي عجلين أخرا إلى شهر الصفر 5 مليون. يقول مالك رحمه الله لأن هذا طيب طيب قول يقال على الحال ببعض مؤجل وقل بأنه غير صواب غير صحيح. والصواب في هذه المسألة أن ذلك أيضا صحيح ولا بأس به، لأن التأجيل صحيح والإسقاط أيضا صحيح لما تقدم من القاعدة التي ذكرنا إليها. قال أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه أو يبني له فوقه غرفة إلى آخره. هذه أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله، وهذه الأمثلة لا تخرج عن الضوابط التي أشرنا إليها فيما سبق. فلو أنه ادعى على بيتا وأقر له بهذا البيت وصالحه على أن يبني له فوق هذا البيت غرفة، أو صالحه على أن يسكن هذا البيت، يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يصح. يعني أنت ادعيت على زيد بيت، قلت هذا البيت لي، أنا أقر أن هذا البيت لك، لكن تبني لي فوقه غرفة، فصالحهما على أن تبني له الدورة الثانية، الدورة الثانية كلها، أو أصالحهما على أن يسكنه لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. يقول مالك رحمه الله لأن هذا خير، والصواب في ذلك الصحة والحل، أن هذا صحيح لكن بالشرطين السابقين. الشرط الأول ألا يكون الصلح شرطا في الإقرار، يعني يقول ما أقر بهذا البيت لأنه لك حتى تبني لي فوقه الدورة الثانية. يقول بأن هذا باطل، لأنه يجب عليك أن تقر بهذا الحق لصاحبه، وكونك تشترك أنك لا تقر به حتى يبني لك فوقه أو أن يعطيك بعضه، يقول هذا باطل، لأنه من أكل مال الناس بغير حق. والله عز وجل يقول ولا تأكلوا بيع أموالكم بينكم بالباطل. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد كاف أحد إلا بره، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. فإذا تصالح على أن يبني له فوقه غرفة أو يسكنه لمدة شهر أو شهرين، نقول هذا يصح بالشرطين السابقين. الشرط الأول ألا يكون الصلح شرطا في الإقرار. الشرط الثاني أن يكون المسقط أو الواهب أهلا للتبرك، من أهل التبرك، أن يكون جائز التبرك، مالكا عاقلا حرا رشيدا. قال أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. أما هذا خلاص، لو أنه أتى إلى شخص وصالح مكلف مالك عاقل وأعطاه 1000 ريال بشرط أن يقر أنه مملوك، فنقول بأن هذا باطل. أو أنه أعطى امرأة 1000 ريال على أن تقر أنها زوجة له بقرض من الأغراض، فنقول بأن هذا باطل، كما تقدم لنا أن الصلح صحيح إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فكونه يقر لأنه مملوك وهو ليس مملوكا له هذا شرط ليس في كتاب الله فيكون باطل. أو أيضا المرأة تقر بأنها زوجة لزيد وليست زوجة له، فنقول بأن هذا أيضا باطل. قال وإن بدلاهما له صلحا عن دعواه، يعني لو أن رجلا ادعى على شخص أنه مملوك فقال المدعى عليه خذ 1000 ريال واترك الدعوة وليس مملوكا له، أو أنه ادعى على امرأة أنها زوجته وهي ليست زوجة له تعلم ذلك، فقالت خذ 500 ريال واترك الدعوة، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح، صحيح في حق المدعى عليه لكي يتخلص من هذه الدعوة. أما بالنسبة للمدعي إذا كان يعلم ذلك، فنقول بأن هذا حرام عليه لما في ذلك من أكل مال الناس بالباطل، وتقدم قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكونه يدعي عليه وهو يعلم ثم بعد ذلك يتخلص هذا الرجل من هذه الدعوة أو هذه المرأة تتخلص من هذه الدعوة بعوض تبذله وقل بأن هذا هو في حق المدعى عليه. أما بالنسبة للمدعي فنقول إذا كان يعلم ذلك فإنما يأخذه من أكل أموال الناس بالباطل. قال وإن قال أقر لي بدين وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. لو كان ينكر الدين هذا الدين له على عمر 1000 ريال وعمر ينكرها فقال أقر بديني وأعطيك 100 ريال فنقول الإقرار صحيح قال أنا أقر أن الدين عندي 1000 ريال لكن الصلح هذا لا يصح. حين تقدم لنا أن صلح الإسقاط شرط فيه شرطان. الشرط الأول ألا يكون الصلح شرطا في الإقرار، والشرط الثاني أن يكون الواهب أو المسقط من أهل التبرك. فكونه لا يقر حتى يسقط عنه أو يهبه إلى آخره فنقول بأن هذا الصلح باطل في حق المدعى عليه باطل. وأخذوا للمال هذا من أكل أموال الناس بالباطل، يجب عليه أن يقر بحق صاحب الحق ولا يجوز له أن يأخذ منه شيء ما دام أنه يعلم، يجب عليه أن يقر به ولا يجوز أن يصالحه عن حقه لأنه لا يحل مال للمسلم إلا بطيبة نفس منه. قال رحمه الله فصل ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. ما تقدم يتعلق بالقسم الاول وهو الصلح عن اقرار. الان بدا المؤلف رحمه الله بالقسم الثاني وهو الصلح عن انكار. وسبق ان اشرنا الصلح عن اقرار اما ان يكون على عين او على دين. الصلح عن عين من الاعيان اما ان يكون صلح اسقاط او صلح معاوضه. الصلح عن دين من الديون اما ان يكون صلح اسقاط او صلح معاوضه. وسبق ان فصلنا في هذه المسائل. الان شرع المؤلف رحمه الله في القسم الثاني وهو صلح الانكار. صلح الانكار أن يدعي عليه دينا أو عينا، أيضا صلح الإقرار فصلح الإقرار إما أن يكون على دين وإما أن يكون على عين. دين يأتي لعمر يقول هذه البيت التي تسكنها هي لي أو هذا القلم الذي في يدك هو لي أو هذا الكتاب الذي معك فيه أو أنا أريد منك، أن يدعي عليه دينا أنا أريد منك 1000 ريال قرض. فينكر المدعى عليه يجهل ذلك ينكر او يسكت ما تبين له يعني هو لا يعلم ينكر ما اقر بشيء ينكر وهو يجهله او انه يسكت ثم بعد ذلك يصالح يدعي عليه ان هذا الكتاب له فيتصالحان على ان يعطيه مثلا 10 ريالات على الكتاب أو يدعي عليه أن يريدها منه دينا وهو يجهل هذا ثم بعد ذلك يصالحه على أن يعطيه مثلا ادعى عليه 1000 ريال ثم بعد ذلك يصالحه على أن يعطيه من هذه 1500 ريال إلى آخره. هذا يسمى صلح الإنكار. صلح الإنكار صلح الإنكار بالنسبة للمدعي بيع وبالنسبة للمدعى عليه إبراء لا يأخذ حكم البيع. فمثلا ادعى عليه هذه العين ادعى عليه قال هذا الكتاب الذي في يدك هو كتابي أنكر أنه كتاب أو أنه سكت يجهل أنه كتاب ثم تصالح على أن يعطيه 10 ريال المدعى عليه يعطي المدعي 10 ريال، نقول هذا الصل الآن بالنسبة للمدعي بيع تثبت فيه أحكام البيع، له خيار المجلس أو يبتع، وله خيار الشرط، ويثبت فيه خيار العين والتبديل إلى آخره. المهم تثبت فيه أحكام البيع، هذا بالنسبة للمدعي. أما لأنه يعتقده عوض الأمانة فهو الآن صورة البيع موجودة في حقه، مبادلة مال بمال، هذا هو البيع. أما بالنسبة للمدعى عليه فهو إبراء في حقه. لماذا؟ لا يكون في حكم البيع، وإنما يدفع هذا العوض ابتداء ليمين، بدلا من أن يذهب المدعي إلى القاضي ثم بعد ذلك يطالبه القاضي باليمين، لأن البين على المدعي واليمين على ما أنفق، على من أنفق. المدعي ليس عنده بين، يتوجه اليمين على الملزم، فبدلا من أن يذهب إلى المحكمة عند القاضي ويحلف أن هذا المال ليس له، يدفع هذا العوض ابتداء اليمين. ولهذا قال العلماء رحمه الله بالنسبة للمدعى عليه إبراء، لا يأخذ أحكام البيع. وعلى هذا لو أراد أن يفسخ قال لي خيار المجلس، قال المدعى عليه بعد أن تم الصلح قال لي خيار المجلس أو لي خيار الشرط نحو ذلك، ما تثبت فيه أحكام البيع. أحكام البيع لا تثبت له بالنسبة للمدعى عليه. وأما بالنسبة للمدعي فإنه تثبت فيه أحكام البيع، لأنه يأخذ هذا العوض عوضا عن حقه، فهو في حقه بيع، صورته صورة البيع، مبادلة مال بمال. وأما بالنسبة للمدعى عليه كما ذكرنا فهو إبراء، لأنه يدفع هذا المال ابتداء يمين. قال ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح وهو للمدعي بيع، لأنه يرد معيبة ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بسفعة وللآخر إبراء. قول المؤلف رحمه الله ويؤخذ منه بسفعة، صورة ذلك ادعى على زيد انه ان هذه السيارة التي بيده هي له، زيد انكر، وبدلا من ان يذهب ليشتري يمينه، بدلا من ان يذهب الى القاضي ويحلف الى قره، قال المدعي على ان يعطيه نصيبه من الارض. المدعي عليه عمر له مصالح ارض، شركان في الأرض، زيد يدعى على عمر أن هذه السيارة التي بيد عمر لزيد، فقال عمر لزيد أنا أعطيك نصيبي من الأرض، أنا وصالح شركان في الأرض أعطيك نصيبي من هذه، فقبل زيد. لصالح شريك عمر أن يشفع على من؟ ها؟ يشفع على زيد، لأن صورة الشفعة كما سيأتينا إن شاء الله في باب الشفعة، حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقتل. صورة الشفعة زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه من هذه الأرض على صالح، شريك عمر باع نصيبه بألف ريال أو حاجة 3 ريال على صالح، شريك زيد عمر له أن يشفع على صالح ويأخذ الأرض كلها ويعطي المشتري صالح ما دفعه لزيد، والمشتري قد دفع لزيد 1000 ريال فيعطيه 1000 ريال ويأخذ كل ما دفعه. هذه تسمى ماذا؟ سميها العلماء رحمه الله الشفعة. من الشفعة؟ وهل الشفعة خاصة بالعقار أو أنها تشمل كل شيء؟ هذا خلاف بين الجمهور وبين الظاهرين، فإن الجمهور يقولون بأنها خاصة في العقارات في الأراضي والديور والمبادئ، والظاهرية يقول في كل شيء. فلو كان زيد وعمر شركان في الكتاب زيد باع نصيبه من هذا الكتاب على صالح بعشرة ريالات، فشريك زيد أمر له أن يعطي الصالح المشتري ما دفعه لزيد، صالح دفع لزيد عشرة ريالات فيعطيه عشرة ريالات ويقول كل الكتاب ذاك. هذا الظاهري يقول أنها تجري في كله ليست خاصة بالعقارات بل إنها كاملة للعقارات وكذلك أيضا كاملة للمنقولات، وهذا هو الصواب لأمر حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقل. هنا في صورة هذه المسألة لما زيد ادعى على عمرو أنه أن هذه السيارة التي بيده أو هذه البيت التي يسكنها أنها له أو أنها لأبيه أو لأجداده كما يحصل بين الناس، فيمكن عمرو ثم بعد ذلك يصالح زيد قال بدلا من هذه الدعوة أعطيك نصيبي من الأرض أنا لي أنا وصالح أرض في نصفها مشاع أعطيك نصيبي من هذه الأرض، فرضي زيد بذلك وأخذ النصيب لشريك أمر صالح أن يشق على من؟ على زيد ويعطيه قيمة السيارة التي ادعاها على عمر ويكون كل النصيب له. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله يؤخذ منه بشفعة يعني من المدة، فدل على أن هذا الصلح صلح الإنكار في حق المدعي بيع لأنه يؤخذ منه بشفعة، فلو أعطاه شفعة من العقار المدعي عليه فلشريكه شريك المدعي عليه أن يأخذ هذا الشفعة ويعطيه قيمة المدعى عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله وين آخر إبراء فلا رد ولا شكر بالنسبة للمدعى عليه إذا أعطى بدلا من الدين الذي ادعاه المدعي أو العين الذي ادعاها المدعي، نقول هو بالنسبة للمدعى عليه إبراء ما في رد ليس له خيار المدعي. وأيضا قال ولا شفعة يعني ما تأخذ بأحكام البيت ليس في حقه لا تجري في حقه الشفعة. وصورة ذلك يعني زيد يدعي على عمر أن هذه الأرض التي يعني أن عمر هو وصالح شركان في الأرض، عمر وصالح شركان في الأرض، فزيد يدعي على عمر أنه شريك صالح وليس عمرا شريك صالح. ثم ينكر عمر يقول أنا شريك صالح وزيد يقول لا أنا شريك صالح. ثم بعد ذلك عمر يعطي زيدا يصالح زيد عن هذه الدعوة يعطي كذا وكذا من المال، فصالح ليس له أن يشفع على عمر لأنه ليس بيعا في حق عمر وإنما هو إبراء ابتداء اليمين. فأعيد صورة المسألة زيد يدعي على عمر أنه شريك صالح في هذه الحالة وعمر ينكر ذلك. ثم بعد ذلك عمر يصالح صالحا عمر يصالح صالحا على أنه يعطيه كذا وكذا، فشريكه ليس له أن يشفع عليه. قال وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه حرام. إذا كذب أحدهما أحد المتصالحين فلا يصح الصلح في حقه وما أخذه يكون حراما. فلو أن زيدا ادعى على عمر أنه يريد منه 1000 ريال قرض ثم أنكر وهو يكذب وصالحه على أن يعطيه بدل هذه 1500 ريال، نقول ما أخذه هذا محرم أو أن المدعي يكذب في دعواه تقول بأنه محرم ولا يجوز، كما تقدم من قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال للمسلم إلا بقيمة نفسه منه. وقال المؤلف رحمه الله لا لم يصح في حقه باطلا، يعني فيما بينه وبين الله عز وجل. أما في الظاهر فإن الناس لهم الظاهر، وعلى هذا على الظاهر يصح لك أن تتعامل مع هؤلاء المتفارقين، لأن الناس في هذه الدنيا أو أمور الناس في هذه الدنيا إنما تجرى على الظاهر، وأما الباطن فهذا إلى الله عز وجل. فلو أن زيدا ادعى العمر أنه يريد من عبد ريال، قال لا أن تأكل مني عبد ريال وأنكر وهو كاذب في إنكاره، ثم أعطاه كتابا، نقول في الظاهر صحيح، لو أنك ذهبت تشتري هذا الكتاب ثم انتقل إليه فنقول بأن هذا صحيح. أو أنه مثلا ادعى عليه أنه له هذه الأرض، هذه الأرض له وهذا قد غصب وأنكر، قال لا بل هذه الأرض لي، ثم بعد ذلك تصالح وهو كاذب المدعي عليه، تصالح وأعطى المدعي مثلا عن هذه الأرض 100,000، فلك أن تشتري هذه الأرض للمدعي لأن نحن لنا الظاهر، الظاهر ما دام ليس هناك بينات الظاهر أنه صادق، أما كونه يكذب في الباطل فهذا بينه وبين الله. فنقول الصلح في الظاهر لما يظهر للناس تقول بأنه صحيح، لك أن تتعامل معه، لك أن تبيع ولك أن تشتري بين هذين المتصالحين. أما إن كان أحدهما كاذب في الباطل فهذا أمره إلى الله عز وجل. لكن أمور الناس في هذه الدنيا تجرى على الظاهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع. فما دام أن الإنسان لم يتبين له شيء فالأصل أن هذه العقود صحيحة، وأن الإنسان لا يفتش، وإنما إذا تم صلح بين هذين المتخاصمين فلك أن تتعامل مع هذا ولك أن تتعامل مع هذا. أما إن كان أحدهما كاذب فهذا أمره إلى الله عز وجل ولست مسؤولا عنه، إن كان في الباطن كاذب ينكر وهو يعلم ويكذب في ذلك فأنت لست مسؤولا عنه أمر الله عز وجل، وإنما أمره إلى الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لم يصح في حقه باطلا، أي فيما بينه وبين الله عز وجل، فكونه صالحه هذا لا يحل له ما لا أقيه مجرم ولا يبرئه عند الله عز وجل. أما في الظاهر بما يظهر للناس فلك أن تجري الحقوق، لك أن تستأجر هذه الأرض، لك أن تشتري، لك أن تبيع معه إلى آخره. قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقد ولا حق شفعة. نقول الحقوق كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وهذا أيضا ضابط في باب الصلح، نقول الحقوق تنقسم إلى قسمين، القسم الأول حقوق الله عز وجل، والقسم الثاني حقوق الآدميين. حقوق الله عز وجل لا يدخلها المصالحة، فما يتعلق بحقوق الله عز وجل من العبادات والحدود والكفارات والزكوات وغير ذلك هذه لا تدخلها المصالحة، الصلح فيها هو تنفيذها وأداؤها على الوجه الذي أمر الله عز وجل به. فلو أن شخصا صالح من ولاه الله عز وجل عليه على أن يترك الصلاة مع الجماعة ويعطيه كذا وكذا من المال فهذا صلح باطل، أو صالح على أن يترك الزكاة ويعطيه كذا وكذا من المال تقول بأن هذا صلح باطل، أو مثلا زنى وصالح بدلا من أن يقام عليه حد الزنا يدفع 1,000 ريال يقول هذا الصلح باطل، أو أنه سرق وقال لمن قبضه لا ترفعني وخذ 1,000 ريال يقول هذا الصلح باطل، إن حقوق الله الصلح فيها هو القيام بها وتنفيذها. أو مثلا قذف أو قذف أو قاله يا جاني أو يا لوط، ثم قال بدلا من أن ترفع يا القاضي خذ 1000 ريال واترك الدعوة، يقول هذا صلح باطل، حقوق الله عز وجل يجب القيام بها وتنفيذها، الصلح فيها هو تنفيذها كما أمر الله عز وجل. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. فلو أن شخصا قذف شخصا فقال القاذف للمقذوف خذ 1000 ريال ولا ترفعني المحكمة فيقال عليه حد القذف، أو وجده يسرق فقبضه فقال خذ 100 ريال ولا ترفعني إلى خلع، يقول هذا كله صلح باطل. كذلك أيضا قال لا أتوضأ أو لا أغتسل أو لا أصوم بكذا وكذا، يقول هذه كلها صلح باطل. القسم الثاني حقوق الآدميين، حقوق الآدميين هذه يدخلها الصلح، فيصح أن يصالح عن حقوق الآدميين. ولهذا قول المؤلف رحمه الله: ولا حق شفعة، يقول الصواب ذلك أن حق الشفعة من الحقوق المالية للآدميين يصح أخذ الصلح عنها، هذا الصواب في هذه المسألة. فمثلا الشفعة كما سبق، زيد وعمر شركان في أرض، فزيد باع نصيبه على صالح، من الذي له حق الشفعة؟ الشريك. من هو الشريك؟ عمر. زيد وعمر شركان في الأرض، زيد باع نصيبه على صالح بأندريان لعمر أن يشفع، فيأخذ كل الأرض ويعطي المشتري الجديد الذي هو صالح، يعطيه ما دفعه لشريكه. صالح دفع لشريك 1000 ريال فيعطيه 1000 ريال ويأخذ النصيب كله. لو أن عمرا لما أراد أن يشفع قال له المشتري صالح ألا تشفع عليه، أنا أدخل محل زيد في الأرض وأعطيه 1000 ريال ولا تشفع، يقول المؤلف رحمه الله لأن هذا لا. وعلتهم في ذلك أن السلح من الشفعة شرعت لدفع الضرر ولم تشرع لاكتساب المال، الضرر المتوقع من المشتري الجديد، فكون الإنسان الشريك يستقل بالنصيب كله هذا أكيد له من كونه يدخل عليه مشتري آخر قد يحصل معه مضار، فشرع له الشارع، شارع شرع دفعا لضرر الشركة أن يشفع الشريك، جعل الشريك الشارع جعل الشريك أن يشفع المشتري ويأخذ النصيب كله. فيقول لك يقول المؤلف لا يصح أخذ الصلح عن حق الشفعة. لماذا؟ العلة في ذلك أن الشفعة لم تشرع لاكتساب المال وإنما شرعت لدفع الضرر، والصواب في ذلك أن حق الشفعة حق مالي، يصح أخذ الصلح عنه. فإذا تصالح قال لا تشفع وخذ 1000 ريال تقول بأن هذا صحيح. تقدم لنا من أصل في هذا الباب الحل والصلح. أيضا من ذلك أيضا خيار الشر، لو أنك مثلا اشتريت سيارة تسلي الخيار 3 أيام، أنت اشتريت سيارة 10,000 ريال وقلت للبائع أنا لي الخيار لمدة 3 أيام، فقال البائع أخذ الخيار وأعطيك 500 ريال، يقول المؤلف رحمه الله لا يصح، لأن شرط الخيار شرط وخيار المجلس نحو ذلك هذه الأشياء، يقول المؤلف رحمه الله لا يصح. لماذا؟ لأنها شرعت في إزالة الضرر وليس لاكتساب المال. والصواب في ذلك أن كما ذكرنا أن حقوق الآدميين تدخلها الشفعة، فيصح إذا كان له خيار الشرط أن يصالح عنه بما، يعني مثلا من عليه خيار الشرط يقول لمن له خيار الشرط أسقط الخيار وهذه 100 ريال، أو قال ليس لك خيار المجلس، لأنه يعني يتبايع الرجلان كل واحد منهم بالخيار. قال ما لك خيار مجلس وهذه 100 ريال. تقول هذه الصواب صحيح أن الصلح عن هذه الأشياء صحيح. لماذا؟ لأن هذه الأشياء حقوق مالية، فإذا كانت حقوق مالية يجوز بذل الحوض فيه. وكما أسلفنا أن الأصل فيه الحل. ومثل ذلك أيضا حقوق الآدمية باختصاص كل جناية على النفس وما دون النفس إلى آخره، هذه كلها يصح أخذ الصلح عنها. ما يتعلق بحقوق الآدميين يقول بأن أخذ الصلح عنها صحيح. قال وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد إلى آخره. أيضا يقول المؤلف رحمه الله ترك الشهادة لو قال لا تشهد إلى آخره، لا تشهد، لا تتحمل، أو لا تؤدي، ولك 100 ريال، لا تؤدي هذه الشهادة ولك 100 ريال، أو لا تتحمل هذه الشهادة ولك 100 ريال إلى آخره، فيقول المؤلف رحمه الله لأن هذا صحيح. وهذا صحيح، ترك الشهادة حل على كون الإنسان لا يشهد إلى آخره، فنقول بأن هذا الصواب. الصرف هنا باطل، لأنه كما تقدم لنا أن الصرف عن حقوق الآدميين، صرف عن حقوق الآدميين أنه عن حقوق الله عز وجل أنه لا يشهد، وإنما يصح إذا كان فيما يتعلق بحقوق الآدميين. بهذا نقول انتهينا من أحكام الصرف، وبقي إن شاء الله شيء من أحكام الجوار ذكره العلماء رحمهم الله في باب الصرف، لأن الجارين يشتركان خصوصا في الزمن السابق يشتركان في بعض حقوق الملك، فيحصل بينهما كثير من الخصام والمنازعة فيحتاج الصلح. فذكر العلماء رحمه الله أحكام الجوار في بعض الصلح. إن شاء الله أضف إن شاء الله هذه أحكام التي ذكر المؤلف رحمه الله غدا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إذا ادعى على امرأة لزوجية فأعطته مالا صلحا فهل يحتاج إلى طلاق؟ وكيف يطلقها وهي لا تسر له بزوجية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا ادعى على امرأة للزوجية وأنكر ذلك فهذا لا يخلو من الرأي، إما أن يكون محقا في دعواه، فإما أن يكون كاذبا في دعواه. أما إن كان كاذبا في دعواه فكما سبق في كلام المؤلف رحمه الله أن الصلح باطل، وأن أخذه للمال أكل لمال غير الباطل. وأما إن كان محقا في دعواه وأنه صادق لا بد من الطلاق، لا بد أن يطلق في هذه الحالة. فكونه يأخذ هذا المال لا بد أن يكون هناك طلاق، والطلاق في هذه الحالة يكون كلها، لأن الكل هو فراق المرأة بعوض أي رفض، فيكون هناك طلاق أو قذف أو غير ذلك من الأخبار في هذا العوض.
يقول صغيرة الشيخ السلام الله عليكم، الصلح هل يصح في خيار التجنس والعيب؟
أن ذكرنا القاعدة في ذلك، وأن حقوق الآدميين يدخلها الصلح. فإذا كان في السيارة التي تراها عيب وجد فيها عيب، قال خذ 500 ريال على العيب، لا تفتح، لا تفتح وخذ 500 ريال، فنقول بأن هذا صح، أو وجد فيها تدليس أو قبل ثم صالحه، قال لا تفتح وخذ كذا وكذا من المال، فنقول بأن هذا صح. كما اتفقنا أن هذا باطل، ذكر ابن القيم رحمه الله أنه ما يتعلق بحقوق الله عز وجل لا يذكره الصلح، وإنما الصلح هو القيام به، وأما ما يتعلق بحقوق الآدميين فالصلح يجري فيها. خيار الشر، خيار التدريس، خيار العيد، خيار المجلس إلى آخره، حق الصفحة إلى آخره من الحقوق المالية، هذه كلها الصواب أنه يدخلها الصفحة
حتى لو كان قبل أن يعلم بنوع حتى قبل أن يعلم نوع التدريس ونوع العيد.
نعم، هنا سنذكرها إن شاء الله ما يتعلق بالصنع عن المجهول، الصنع عن المجهول إن شاء الله تتعرض إليه غدا دينا. والصنع عن المجهول يقسمه العلماء رحمه الله إلى قسمين: مجهول لا يتعذر علمه، ومجهول يتعذر علمه. وسيأتي إن شاء الله حكم كل قسم هذين.
يقول أحسن الله إليكم: نحن إخوانكم في سريلانكا، أفيدونا في شخص يبيع شيئا بمبلغ حالا، ونفس الشيء يبيعه بزيادة مؤجلة.
هذه المسألة تطرقنا لها في الدروس السابقة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يحل السلف وبين ولا شرطان في بين. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بين؟ فسر بتفسيرات. من هذه التفسيرات أن يقول البائع: بعتك السيارة ب10,000 ريال نقد أو ب20,000 مؤجل، أو يقول يعني قسرت بالحلول والأجل أو بالأجلين. بالحلول والأجل يقول: بعتك السيارة ب10,000 ريال نقد أو ب20,000 ريال مؤجل، أو يقول مثلا: بعتك السيارة 10,000 ريال نقدا أو ب20,000 ريال كل شهر 1,000 ريال. هذا الحلول والأجل أو الأجلان. بعتك السيارة 10,000 ريال مؤجلة إلى سنة أو ب20,000 ريال مؤجلة إلى سنتين. هذا يسمى الأجلان. وهذه المسألة هذا التفسير رده ابن القيم رحمه الله. القيم رحمه الله رده في تهذيب السنن، فذكر أن الصواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان بديع، أن المراد بذلك بيع الحية، وأن السنة تفسر بعضها بعضا، وأن قول البائع بعتك بكذا وكذا حال أو بكذا وكذا مؤجل أنه صواب، أو يقول بعتك بكذا وكذا مؤجل لسنة وبكذا وكذا مؤجل إلى سنتين أنه، وهذا القول هو الصواب. فالصواب أن الحلول والأجل أو أن الأجلين كما اختار ابن القيم رحمه الله أنه صواب.
يقول رحمه الله عليك: بالنسبة للحدود الصلح فيها غير جائز، لأنه لا بد من إمامتها على كل حال لأنها حق الله، لكن القذف لا يقام إلا بطلب المخلوق، فهل يحق فيها الصلح؟
قلنا الصواب القذف وسائر الحدود إنه لا يحق الصلح فيه، فلو أنه قذفه قال له يا زاني أو يا لوطي، قال بدلا من أن تذهب بي إلى القاضي المحكمة تطالبني خذ 1,000 ريال 100 ريال إلى آخره، يقول الصواب أن هذا باطل، لأن القذف فيه حق لله عز وجل، فلا يصح الصلح حق لله، وهو إن كان فيه حق للآدميين، لأن أهل العلم رحمه الله اختلفوا هل القذف حق من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ والصواب في هذه المسألة أن القذف فيه حق لله وحق للآدميين، وعلى هذا الصواب أنه لا يصح أقص الصلح عليه.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من يعلق لوحة في محله يكتب عليها ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى يتذكرها من يراها فلا يصيبها بالعيب؟
يقول مثل هذه الأشياء يظهر فيها أنها لا تصح، هذا الذي يظهر لي، ومثل الأصل في الأسباب التي تكون في البركة جلب البركة أو أمور البركات، يعني ما يكون سببا لجلب النفس أو دفع الضر لا بد أن يكون ورد به الشرع أو دل له الحس والتجربة الظاهرة. فالأسباب التي تكون للبركة لجنب النفس أو دفع الضر هذه لا بد إما أن تكون وردت في الشرع أو تكون وردت في الشرع أو تكون دل لها الحس والتجربة الظاهرة. ومثل هذه الأشياء لم ترد في الشرع، وأيضا كون الحس والتجربة الظاهرة لم يدر إليه، وهي تلحق في أقرب ما تلحق في تعليق الشمائم. تعليق الشمائم مذهب المشهود إذا كانت من القرآن أدري مباح، مذهب المشهود كذلك أيضا حاضر، وأيضا عليه كثير من أئمة الدعوة منعوا مثل هذه الأشياء حتى ولو كانت من القرآن أو من الأدعية المباحة. فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكره ذلك كله. في الحديث يتعلق نميمة فقد أشرك، فإن علق شيئا وكل إليه، فمنع العين إلى آخره يكون هذا بالأوراد الشرعية، فعلى صاحب المحل أن يعنى بالأوراد الشرعية الكتاب والسنة ثابتة إن شاء الله يحفظه الله.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، سبق أني بنيت بيتا وكان الجار قد بنى بيتا قبلي وبنى له سورا بأربعة جدران، فلم أبني أنا جدارا بالسور من جهة بيت جاري، بل اكتفيت بجدار جاري فأصبح جدارا لي وله معا. فلما انتهيت من العمار جاء الجار وطالبني بنصف قيمة جداره، فهل له ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسألة يسميها العلماء رحمه الله مسألة مباناة، هل للجار أن يطالب جاره بقيمة الجدار إذا بناه لكي يكون مشتركا أو لا؟ نقول إذا بنى الجار في ملك جدارا الصواب في هذه المسألة أنه لا يملك أن يطالب جاره، الصواب في هذه المسألة أنه لا يملك أن يطالب جاره بقيمة الجدار الذي بناه في ملكه، هذا هو الصواب في هذه المسألة. لكن لو اتفق على ذلك أن برضا فإن الأمر راجع إليه، لكن كونه يجبر الجار على أن يدفع لجاره قيمة هذا البناء الذي بناه لما بنى في ملكه جدارا صواب في ذلك انه لا يجوز ولا يجوز له ان يطالب، هذا الصواب في هذه المساله.
يقول احسن الله اليك، ما الفرق بين المدين المعتر والذي عنده مال ولكن هذا المال لا يفي بسداد الدين؟
الفرق ذكرنا هذا، المدين المعتر يسمى مفلس، لا يجوز، الذي ليس عنده مال لا يجوز أن تطالبه ولا أن يحبس ولا أن يحجر عليه، ويسن إنظاره، يجب إنظاره ويسن إبراءه إلى آخره. أما الذي عنده أموال فهذا يحجر عليه القاضي، عنده أموال لا تجب سنتين، هذا هو الذي يحجر عليه، المعتر لا يحجر عليه، هذا هو الذي يحجر عليه، يحجر عليه القاضي بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم، وتتعلق فيه أحكام الحجر التي بدأنا فيها ما يتعلق بتصرفات عقود المعوضات لا تصح، ايضا ما يتعلق بعقود التبرعات منه لا تصح، ما يتعلق ايضا اصراره على مالك كما سبق الى اخره، تكلمنا على مثل هذه المسائل. والمحجور عليه هذا يسميه العلماء مفلس، اما المعتر يسمى مفلس، المعتر الذي ليس عنده شيء هذا يسمى مفلس، واما المحجور عليه الذي عنده اموال لكن لا تريد دينه وحجر عليه القاضي هذا يسمى مفلس.
يقول احسن الله عليكم، هل كل ما يضر بالجاري ممنوع؟ اذ قد يكون للجاري عمل لا بد من عمله كاحراق القاري ونحوه وهو موضوع بالجار.
الاصل في ذلك، هذا الاصل
الأصل في ذلك أن كل ما يضر بالجار أنه ممنوع، هذا قصد. يعني كونه يحدث مطبخا إلى جهة جاره حيث أنه يضر بالجار أو كنيفا أو مغتسلا أو نحو ذلك، أو يبني إلى جدار جاره ويضع لجدار جاره أشجارا بحيث أنها تضر بناء جاره، هذا هو الأصل. أصل في ذلك أنه محرم ولا يضر، إما في ذلك من الضرر. لكن لو كان سابقا مثلا عنده أحدث في بيته بناء ونحو ذلك ثم جاء الجار وبنى إلى آخره، فإنه لا شيء عليه.
يقول غفر الله لكم: هل المدين الذي دينه أكثر من ماله يزكي، وهذه الصدقة تدخل في الزكاة؟
المدين الذي دينه أكثر من ماله، الزكاة هذه واجبة إذا كان عنده ما أدخل عليه الحول يجب عليه من الزكاة، لكن تكلمنا نحن عن ما يتعلق بالتبرعات، ما يتعلق بالصدقة، هبة، أيضا الوقت، الحسن، هل له ذلك وليس له ذلك؟ قلنا بأن جمهور أهل له ذلك إلا إذا حجر عليه فليس له ذلك. وقلنا بأن قائل من مالك رحمه الله في شيخ الإسلام ابن القيم أنه ليس له ذلك مطلقا، سواء حجر عليه أو لم يحجر عليه. لكن قلنا بأن الأشياء اليسيرة عرفا أنها مستثنى، تستثنى الأشياء اليسيرة.
يقول فضيلة الشيخ: لم يتضح لنا قول المؤلف في الدرس السابق في باب الصلح وتسقط الشفعة والحد، فكيف لا يجوز الصلح في الحد وهو يسقط؟
اي نعم، هو يقول لك المؤلف رحمه الله قال لك بأن الصلح عن حق الشفعة لا يجوز، وكذلك أيضا الصلح عن حق حج القلب لا يجوز، ولو صالح لا يجوز الصلح وسقط الشفعة وسقط حج القلب. وذكرنا الصواب أن الصلح عن حق الشفعة أنه صحيح، وحينئذ لا يرد علينا كلام المؤلف رحمه الله. لهم لماذا أسقطوا حق الشفعة إذا صالح قالوا لا يسقط الصلح ويسقط حق الشفعة؟ لأنهم يبنونه على شرط في شروط الشفعة وهي الفورية، يطالب فورا بالشفعة. فمثلا زيد الآن وعمر شركان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، عمر له أن يشفع، عمر شريك زيد له أن يشفع على صالح ويأخذ منه النصيب ويعطيه الدراهم الثمن الذي دفعه لشريك زيد. شفعة عمر عند جمهور أهل العلم يجب أن تكون فورا، فكونه يتفق مع المشتري الذي هو صالح على المصالح هنا ما أحد بالفورية، الصلح لا يصح والفورية سقطت الشفعة. فقالوا بأنه تسقط عنه الشفعة لأنه لم يبادر بأخذها قولا، ولا يصح الصلح لأنه لا يصح الصلح على حق الشفعة. ذكرنا صواب أن الصلح عن حق الشفعة صحيح. لذلك إذا حد القلب كونه لم يطالب به، كونه اتفق معه على الصلح على لما قذفه واتفق معه على أن يعطيه 1000 ريال ولا يرفع أمره إلى القاضي، هنا الآن رضي بإسقاط حقه، لأن حق القلب يرون أنه من حقوق الآدميين فأسقط حقه ولن يطالب به. وكونه يأخذ دراهم عوض هذا لا يصح، لأن حد القلب لم يشرع للعوض والكسب، وإنما شرع بالزجر والرجع عن أعراض المعصومين. والصواب في ذلك أن يقول الصلح كما تقدم الصلح عن حقوق الله أنها لا تصح، وحد القلب فيه حق لله وحق للآدم، فنقول الصلح هنا غير صحيح. والصواب أيضا أنه لا يسقط حتى ولو تصالح، تقول الصلح غير صحيح، صلح باطل، والحد لا يسقط لحق الله عز وجل، لأن حق الله عز وجل لا يزال باطلا.
يقول فضيلة الشيخ صلى الله عليكم: جار لي مسافر وله موقف لسيارته لا أحد يستخدمه في سفره، فهل يجوز لي أن أوقف سيارتي في موقفه إلى أن يرجع؟
نعم، مثل هذا جائز، خصوصاً أن يعني أن الجيران في مثل هذه الأشياء يسمحون بها ويسلمون، فمثل هذا ويظهر في السؤال أن الجار قد بنى أو وضع ظلاً لسيارته إلى آخره، فهل له أن يستخدمه ولا؟ فليظهر أن له أن يستخدمه، لأن الإذن إما أن يكون غضياً وإما أن يكون لفظياً، مثل هذا أظهر لي أن الجار له يأذن بجاره.
يقول قضية الشيخ: هل يجوز لرجل أن يقول أنا أبيح ما يكتابني إلى يوم القيامة؟ فهل هذا حق له أو لله؟
هذا صحيح أنه لا يجوز، لأن الغيبة فيها حق لله عز وجل، فيها حق للآدم، وكونه يأذن بذلك وما ورد من الحديث في هذا الباب ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أنه لا يجوز، لأنه لا يملك ذلك، كونه يرخص في أمر محرم هذا لا يملكه شيء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بالصلاة على كلام باب الصلح: وإن حصل غسل سيارته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه، ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستقرار، لا إخراج روشا وكاباط ودكة وميزات، ولا يفعل ذلك في منتجار ودرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند ضرورة إذا لم يمكنه التسليف إلا به، وكذلك المسجد وغيره، وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. باب الحج: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حجه، ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاء ولا يطالب بمؤجل، ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، ومن باعه أو أغرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا، وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قوزا أو مالا صح ويطالب به بعد حس الحج عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يحق حجره إلا حاكم.
أشهد أن لا إله إلا الله.